أيام الصهيوني يصعد الوضع شمال مدينة أريحة ويضرم النار بمنازل في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون في قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وحسب مصادر محلية فإن شابا فلسطينيا استشهد مساء أمس برصاص قناص إسرائيلي وسط مدينة رفح جنوبي القطاع، كما استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمع للمواطنين في بيت حانون. من جهتها أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 1 وإصابة في بلدة الفراحين شرق خان يونس، فيما ذكرت مصادر محلية بأن مسيرة إسرائيلية قصفت شقة سكنية في حي تل السلطان غربي رفح. حول استئناف الاحتلال الإسرائيلي للعدوان على غزة وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار ضاربا بعرض الحائط القانون الدولي وجهود الوسطاء، إليكم التقرير التالي.
في اليوم 43 من اتفاق وقف إطلاق النار وفي خرق جديد له، الاحتلال الإسرائيلي يستأنف إطلاق النار في القطاع معلن أنه لا يوافق على أي هدنة جديدة دون الإفراج عن كامل أسره. 4 شهداء و6 جرحى سقطوا بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. فقد فتحت قوات الاحتلال نيرانها على منازل الفلسطينيين في مدينة بيت حانون شمالي القطاع، وقصف الطيران الإسرائيلي المسير تجمعات المواطنين شرقي المدينة، فيما قصفت الدبابات الإسرائيلية بلدة جحر الديك ومخيم البريج في وسط القطاع، كما أطلقت النار بكثافة على بلدتي القرارة وعبسان شرقي مدينة خان يونس ورفح جنوبا. الهجمات الإسرائيلية وقعت بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن حكومته ستمنع دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، وأمرت الجيش بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع. تعليقا على القرار الإسرائيلي، اعتبرت حركة حماس وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار. حماس أعربت أيضا عن رفضها لاعتماد مقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الصفقة، وصفة ذلك بأنه تنصل من الاتفاق ومحاولة لفرض واقع سياسي جديد. كما أعربت عن رفضها لخطة المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف لهدنة مؤقتة في غزة خلال شهر رمضان المبارك التي وافقت عليها حكومة الاحتلال. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده ستواصل جهودها المكثفة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أنه لا بديل عن الالتزام الكامل والأمين بجميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.
هناك اتفاق لوقف إطلاق النار له 3 مراحل، انتهينا من المرحلة الأولى، علينا أن ننفذ باقي الالتزامات وأن ندخل في مفاوضات سريعة للحديث عن المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار.
هذا ولم تتوقف عملية الدعم لآلة القتل الإسرائيلية، حيث وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إعلانا للإسراع في تسليم حزمة أسلحة ضخمة للكيان بقيمة تبلغ نحو 4 مليارات دولار. وأشار روبيو إلى أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات المتاحة لتلبية التزامها تجاه أمن تل أبيب.
اعتبرت حركة حماس اعتماد الاحتلال الاقتراح الأمريكي بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق محاولة للتهرب من الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية، وحملت الحركة نتنياهو مسؤولية تعطيل الاتفاق والتبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في غزة، مؤكدة التزامها بتنفيذ المراحل 3 من الصفقة المعلنة. كما دعت الوسطاء إلى الضغط على الكيان لتنفيذ التزاماته بإدخال وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ إلى القطاع، وصفة إيقاف المساعدات الإنسانية بالابتزاز الرخيص. وكان مكتب نتنياهو أعلن موافقته على اقتراح المبعوث الأمريكي بتمديد الهدنة الحالية حتى منتصف إبريل المقبل وخلال شهر رمضان المبارك. تظاهر مئات الإسرائيليين مطالبين رئيس حكومة الاحتلال باستكمال صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة في غزة. وأفادت مصادر عبرية بأن المتظاهرين احتشدوا قرب مقر الكنيست في مدينة القدس المحتلة للمطالبة باستعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة. يأتي ذلك بعد ساعات من قرار مجرم الحرب بنيامين نتنياهو أغلاق المعابر مع غزة ووقف جميع البضائع والإمدادات إلى القطاع. وهاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين قرار نتنياهو مؤكدة أنه صادم ويعرض حياة الأسرى للخطر. ونقل الصحيفة يدعوت أحرونوت عن عائلات أسرى اتهامهم نتنياهو بالسعي لإفشال المرحلة الثانية من الصفقة عبر وقف المساعدات، ما سيدخل مصير الأسرى في نفق مظلم ويهدد باستئناف الحرب. أدانت وزارة الخارجية السعودية قرار كيان الاحتلال وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت الخارجية السعودية في بيان إن قرار حكومة نتنياهو وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة. وجددت دعوة المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان وصول المساعدات إلى أهالي غزة. من جانبها أدانت وزارة الخارجية المصرية قرار حكومة الاحتلال بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خاصة في شهر رمضان المبارك، واعتبرته انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية. أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة قلقيلية إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال مصنعا للتمور في شمال مدينة أريحة شرقي الضفة الغربية، رغم رفع مالكه قضية في المحاكم الإسرائيلية من أجل وقف الهدم. كما هدمت قوات الاحتلال محلا تجاريا وعددا من المرافق العامة في المنطقة ذاتها بذريعة البناء دون ترخيص. ووسط الضفة أضرمت قوات الاحتلال النار بمنازل فلسطينيين في محيط مخيم جنين. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة رضيعة جراء إطلاق الاحتلال الغاز المدمع عند أطراف مخيم جنين. إلى العناوين. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قطاع غزة وسقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى. حماس تعتبر الاقتراح الأمريكي بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق محاولة للتهرب من الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية. الكيان الصهيوني يصعد الوضع شمال مدينة أريحة ويضرم النار بمنازل في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. شكرا على طيب المتابعة، للقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
أفول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نستكمل نقاشنا للحلقة السابقة حول سياسات ومواقف الرئيس الأمريكي ترامب في دورته الرئاسية الثانية، والتي أثارت ردود فعل غاضبة ورافضة من العديد من الدول والمنظمات الأممية في العالم، وهي تنذر بزوال الهيمنة والسلطة الأمريكية وظهور نظام التعددية القطبية. عنوان الحلقة: ترامب وعصر الأفول الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. كشف دونالد ترامب في مقابلة مثيرة للجدل العام الماضي أن الولايات المتحدة لم تعد قوة عظمى فحسب، بل إنها تسير إلى الجحيم، واعتبر تراجع الهيمنة العالمية للدولار حدثا أكبر من خسارة أي حرب. وفي مقابلة إعلامية اعترف رئيس الولايات المتحدة بسقوط الهيمنة العالمية للدولار وقال: بلاده تتجه بسرعة إلى الجحيم، ولم نعد قوة عظمى رغم أننا لا نزال نمتلك هذه القوة، لكنها في تراجع. وكتبت مجلة فوكس بيزنس الإلكترونية أن ترامب صرح في هذه المقابلة: إذا نظرت إلى المطارات ونظرت إلى المحطات ونظرت إلى طرقنا القذرة والساخنة وكل شيء آخر، ترى أننا مثل دولة من دول العالم الثالث. وأضاف دونالد ترامب في جزء آخر من هذه المقابلة: لدينا أداة قوية للغاية وهي دولارنا، لكننا نرى ما يحدث والدول الأخرى لا تستخدمه وتريد الصين استبداله باليوان، وكان هذا لا يمكن تصوره بالنسبة لنا. لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك على الإطلاق، لكن الناس يفكرون فيه الآن. وأثيرت تصريحات ترامب في حين يصف العديد من الخبراء في القضايا الاقتصادية والقانونية لجوءه المفرطة إلى العقوبات بأنه أحد العوامل الرئيسة في إضعاف موقف الدولار وإضعاف نظام العقوبات بشكل عام. بعد الحرب الباردة شهدت طبيعة وبنية القوة في الاقتصاد السياسي للعالم تحولاً، وفي هذا الصدد أصبحت الأبعاد الجديدة للقوة، وخاصة القوة الناعمة، ذات أهمية كبيرة في تعزيز مكانة الدول. والولايات المتحدة هي إحدى الدول التي حاولت استخدام الموارد والمرافق المتاحة من أجل زيادة القوة الناعمة واستغلالها في العقود القليلة الماضية.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
لقد تغير أداء القوة الناعمة الأمريكية وتعزيزها خلال عهد أوباما بشكل كبير بناء على الأدلة، ويبدو أن التغير في بنية صنع القرار في هذا البلد مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة كان له تأثيره على المقولة المذكورة. كيف أثر وصول ترامب إلى السلطة وسياساته الداخلية والخارجية على موقع القوة الأمريكية في الاقتصاد السياسي العالمي؟ أدى الاقتصاد السياسي لهذا البلد إلى تراجع القوة الناعمة للبلاد في النظام العالمي بسبب السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة في عهد ترامب. يتم تفسير سياقات الاقتصاد السياسي لتراجع القوة الناعمة في أمريكا وآلية تأثير سياسات ترامب على وضع ومكانة القوة الناعمة لهذا البلد من خلال التركيز على استخدام الموارد المادية للقوة في إطار الأحادية المطلقة وحروب التعريفات الجمركية والشعبوية السياسية والسياسات المناهضة للهجرة والتوتر مع وسائل الإعلام والمؤسسات السياسية لإدارة ترامب. ونتيجة للسياسات المذكورة أعلاه، تراجعت مؤشرات القوة الناعمة لأمريكا في مجال تجاهل حقوق الإنسان والمؤسسات السياسية وحرية الإعلام وتقديم صورة إيجابية لأمريكا في الرأي العام العالمي والتعددية والدبلوماسية العامة والاتفاقيات والمؤسسات الدولية، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تراجع مكانة القوة الناعمة للبلاد في الاقتصاد السياسي العالمي. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، وخطبتي صلاة الجمعة العبادية السياسية في مصلى الإمام الخميني في طهران في 24 تشرين هذا العام، وتأكيد سماحته أن عدو الشعب الفلسطيني هو نفسه عدو الشعب العراقي والمصري والسوري واليمني وسائر الشعوب، وأن حروبه ضدها مختلفة الأساليب لكن تصدر أوامرها من قيادة واحدة. وتطرق سماحته إلى عملية طوفان الأقصى والدفاع البطولي للمقاومة اللبنانية عن الشعب الفلسطيني وعملية الوعد الصادق 2، فكونوا معنا مشكورين. حياكم الله مستمعين الأفاضل. في خطبته الثانية قال سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله:
در خطبة دوم بمسائل لبنان،
في الخطبة الثانية سأتناول قضايا لبنان، وستكون الخطبة موجهة إلى الإخوة العرب في دول المنطقة، لذا سألقي الخطبة باللغة العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه الرسول الأعظم سيدنا محمد المصطفى وأوله الطاهرين، وسيما علي أمير المؤمنين وحبيبته الزهراء المرضية، الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن القائم المهدي، صلوات الله عليهم أجمعين. وأسلم على صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى حماة المستضعفين وولاة المؤمنين. ارتأيت أن يكون تكريم أخي وعزيزي ومبعث افتخاري والشخصية المحبوبة في العالم الإسلامي واللسان البليغ لشعوب المنطقة والدرة لبنان الساطعة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في صلاة جمعة طهران، وسأتطرق أيضا لبعض النقاط. هذا الخطاب موجه للأمة الإسلامية جمعاء، إلا أنه موجه بشكل خاص إلى الشعبين العزيزين اللبناني والفلسطيني. نحن جميعا مصابون ومكلومون بشهادة السيد العزيز، إنه لفقدان كبير، ولقد أفجعنا بكل معنى الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أطيب تحية وندعوكم لمتابعة برنامج من أنوار البصيرة. قال سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله في خطبته باللغة العربية:
غير أن عزاءنا لا يعني الاكتئاب واليأس والاضطراب، بل هو من سنخ عزائنا على سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام، يبعث الحياة ويلهم الدروس ويوقد العزائم ويضخ الآمال. لقد غادرنا السيد حسن نصر الله بجسده، لكن شخصيته الحقيقية، روحه ونهجه وصوته الصادح ستبقى حاضرة فينا أبدا. لقد كان الراية الرفيعة للمقاومة في وجه الشياطين الجائرين والناهبين، وكان اللسان البليغ للمظلومين، والمدافع الشجاع عنهم، كما كان للمناضلين على طريق الحق سندا ومشجعا. لقد تخطى نطاق شعبيته وتأثيره حدود لبنان وإيران والبلدان العربية، فستعزز شهادته الآن مدى هذا التأثير. إن أهم رسائله قولاً وعملاً في حياته الدنيوية لكم يا شعب لبنان الوفي كانت ألا يصابركم يأس واضطراب بغياب شخصيات بارزة مثل الإمام موسى الصدر والسيد عباس الموسوي، وألا يصيبكم ترديد في مسيرة نضالكم، ضاعفوا مساعيكم وقدراتكم وعززوا تلاحمكم وقاوموا العدو المعتدي وأفشلوه بترسيخ إيمانكم وتوكلكم. أعزائي يا شعب لبنان الوفي، يا شباب حزب الله وحركة أمل المفعم بالحماسة، يا أبنائي، هذا أيضا طلب سيدنا الشهيد اليوم من شعبه وجبهة المقاومة والأمة الإسلامية جمعاء.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشق للقاء الله.
أيها الأطائب، أما عن سياسات الاحتلال الخبيثة فقال سماحة القائد الخامنئي دام ظله:
العدو الخبيث الجبان إذ عجز عن توجيه ضربة مؤثرة للبنية المتماسكة لحزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي وغيرها من الحركات المجاهدة في سبيل الله، عمد إلى التظاهر بالنصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقتل المدنيين وحرق قلوبهم. لكن ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ما نجم عن هذا السلوك هو تراكم الغضب وتصاعد دوافع المقاومة وظهور المزيد من الرجال والقادة والمضحين وتغييق الخناق على الذئب الدموي، وبالتالي إزالة الكيان الملطخ بالعار من ساحة الوجود إن شاء الله.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين، الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين، لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين، لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين، فلسطين بلادي. شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين، ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين، سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين، لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين،
رح نبقى فيك يا فلسطين،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رمضان في قوافي الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، يسعدنا أن نلتقيكم من خلال برنامج رمضان في قوافي الشعر،
الذي نستعرض فيه ما قاله الشعراء على مر العصور حول الشهر الفضيل من خواطر وأحاسيس وانطباعات مختلفة.
راجين أن يروق لكم هذا البرنامج ويحظى بحسن متابعتكم وإصغائكم، ندعوكم للمتابعة.
موسيقى مستمعينا الكرام، لم يكن شهر رمضان بكل ما يتضمنه من معان دينية وروحية بالمناسبة التي يغفلها الأدب العربي شعرا ونثرا، ولذلك نجد الأدباء والشعراء على مر العصور ومنذ فترة مبكرة من التاريخ الإسلامي يحتفلون برمضان ويحسنون استقباله من خلال إظهار آثار الشهر الكريم على عادات الناس وسلوكياتهم وتأثيراته في نفوسهم، والاحتفال بالانتصارات التي حدثت خلال هذا الشهر الفضيل باعتباره شهراً للهداية والنصر والكرم والجود وحسن الخلق.
وقد هجى الشعراء من يرتكب المعاصي في رمضان، وإن كان بعض الشعراء ممن كان يثقل عليهم الصوم قد هجوا رمضان في بداية حياتهم، مثل ابن الرومي وأبي نواس، ثم قالوا فيه شعرا جميلا عندما تقدموا في السن، فكان رمضان ملهما للأدباء المسلمين من العرب وغير العرب.
ولقد حفل الأدب العربي شعره ونثره منذ عهد صدر الإسلام بكثير من صور التعبير عن الحب والتقدير لشهر رمضان الكريم، وكان أول من فجر طاقات الحب والتقدير في نفوس المسلمين لهذا الشهر العظيم البليغ الأول في هذه الأمة محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث توالت في حياة المسلمين على عهد الرسول صور هذا البيان الرائع، ومن أمثلته خطبته البليغة في استقبال شهر رمضان، والتي يقول فيها بأسلوب مؤثر يزدان بمظاهر الفصاحة والبلاغة والسلاسة في ذات الوقت:
أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. أيها الأحبة الكرام، شكرنا موصول لكم على جميل متابعتكم لنا مما نظمه الشعراء قديمهم وحديثهم في شهر رمضان المبارك من خلال برنامج رمضان في قوافي الشعر.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا ملؤها النفحات الإيمانية، كونوا معنا ورافقونا. أيها الأحبة، لا شك في أن المدونات الشعرية القديمة حفلت بالقصائد والأشعار الرمضانية التي وإن دارت حول شهر الصيام تحتفي به وتعدد فضائله، إلا أنها تضمنت موضوعات صغرى مختلفة أيضاً.
وربما عمد بعض الشعراء إلى مزج الرمضانيات بأغراض شعرية أخرى مثل غرض المديح، فتتداخل عندئذ معاني غرض المديح بمعاني فن الرمضانيات. وفي المدونة الشعرية أمثلة عديدة لهذا الضرب من الشعر، مثل قصيدة الصنوبري التي قالها في مدح أحد الوجهاء، ولكنه وبمناسبة حلول شهر رمضان فإنه لم ينس أن يستعير بعض المعاني من هذا الشهر الفضيل في وصف ممدوحه، مثل كون شهر رمضان أفضل الأشهر عند الله، وليلة القدر خير الليالي.
نلتفي ذا الصيام ما ترتجيه، ووقاك الإله ما تتقيه. أنت في الناس مثل ذا الشهر في الأشهر، أو مثل ليلة القدر فيه.
ويبدأ الاحتفاء برمضان عادة بالاحتفاء ببزوغ هلاله، فهذا البحتري يتغنى بهلال شعبان وقد أصبح قمرا إيذانا بحلول الشهر، فقال في قصيدة له: قم نبادر بها الصيام فقد أقمر ذاك الهلال من شعبان.
ويقول الشاعر الصوفي الأندلسي ابن الصباغ الجذامي محتفلا بهلال رمضان مستخدما أسلوب الالتفات، بحيث يتم الانتقال من المخاطب إلى المتكلم ومن الجمع إلى المفرد، وهو في هذين البيتين يحث الناس على استقبال الشهر الفضيل من خلال الاستعداد للصيام فيه ورعاية حرمته واغتنام فرص التوبة فيه ومد يد العون للفقراء المعوزين.
هذا هلال الصوم من رمضان بالأفق بان فلا تكن بالواني، وفاك ضيفا فالتزم تعظيمه واجعل قراه قراءة القرآن، صمه وصنه واغتنم أيامه واجبر ذم الضعفاء بالإحسان.
أما الشاعر تميم بن الخليفة المعتز الفاطمي فقد تمنى لو كان شهر الصيام حولا كاملا غير منقطع، لأن هذا الشهر المبارك حافل بالبر والنسك والأعمال الصالحة والخشوع المتواصل، وفيه تخلص الضمائر ويشتد الإخلاص في العمل، كما يقرر الشاعر ذلك في قوله: يا شهر مفترض الصوم الذي خلصت فيه الضمائر بالإخلاص في العمل، صوم وبر ونسك فيك متصل بصالح وخشوع غير منفصل. يا ليت شهرك حول غير منقطع، وليت ظلك عنا غير منتقل.
هذا الشعور مستمعين الأكارم نفسه يفصح عنه الشاعر الأندلسي ابن الجنان الأنصاري الأندلسي، فيقول متحسرا على انقضاء شهر الصيام الذي بدا في هذه القصيدة ذا طبيعة نورانية من خلال سناه الذي أومض لينير القلوب ويطهرها بذكر الله تعالى، ثم ما لبث أن غاب. وهنا يبدي الشاعر تحسره وأسفه على انقضاء هذا الشهر الفضيل الذي كان عنوان الكرم والفضل. يقول الشاعر: مضى رمضان أو كأني به مضى، وغاب سناه بعدما كان أو مضى، فيا عهده ما كان أكرم معهدا، ويا عصره أعزز علي أن انقضى. أيها الأخوة والأخوات، في ختام هذه الحلقة الأولى من برنامج رمضان في قواف الشعر نترككم في رعاية الله وعنايته، حتى نلتقيكم من جديد في جولتنا المقبلة بين رياض الشعر الرمضاني.
لكم منا أجمل المنى وفي أمان الله.
اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان، اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان، في سرك الجنات فليسلك دربها الممطعات ويرضي ربها.
اشمع للصلاة وابغض تقى يا صاح، اشمع للصلاة وابغض تقى يا صاح، واغلب شر البلاء في طاعة الرحمن. اشمع للصلاة وابغض تقى يا صاح، اشمع للصلاة وابغض تقى يا صاح، واغلب شر البلاء في طاعة الرحمن. واطلب منه الغفران، واطلب منه الغفران، اذكر رب الاكوان يا صائم رمضان، اذكر رب الاكوان يا صائم رمضان، في سرك والاعلان، في سرك والاعلان، واطلب منه الغفران، واطلب منه الغفران، واطلب منه الغفران. رمضان كريم كريم كريم، خير عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم كريم كريم، خير.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قطاع غزة وسقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى. حماس تعتبر الاقتراح الأمريكي بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق محاولة